الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. هذا هو الدرس السابع يا إخوة في سلسلة سميناها ريستارت. ما معنى ريستارت؟ إعادة بدء التشغيل. وكنا نهدف بذلك إلى إعادة بدء تشغيل القلب المنتكس حتى نحفظه من الانتكاس. وتكلمنا في الدروس الماضية عن أسباب كلية أدت إلى انتكاس الكثيرين. الدرس الماضي وهو الدرس السادس تكلمنا عن قلب في الإنعاش، وتكلمنا عن أنواع القلوب: قلب ثابت، نسأل الله أن يثبت قلوبنا، وفي المقابل قلب أظلم بالكفر والزندقة، نعوذ بالله أن نكون كذلك، وبينهما قلب متذبذب. ولأن الله خلق القلوب مختلفة، كان من الواجب أن ننتبه إلى أن القلوب إما أن تكون قلوباً طيبة تتقبل الخير وترفض الشر، والعكس إما أن تكون قلوباً شريرة تقبل الشر وترفض الخير. فالقلوب كالأراضي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: منها الطيب الذي يتقبل الماء فينبت به الزرع، ومنها الخبيث الذي لا يتقبل إلا الهوى، فيكون هذا القلب عابدا لهواه من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أصحاب القلوب على نوعين: إما أن يكونوا أصحاب قلوب سليمة، وإما أن يكونوا أصحاب قلوب مظلمة أو مريضة. كيف نعرف أن القلوب مريضة أو سليمة؟ إذا عرضت القلوب للامتحان، للفتن، حينما يتم تعريض القلب للفتن يظهر لنا حقيقة هذا القلب. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: وإن أدري لعله فتنة. هذه الفتنة تصيب القلب، فإما أن يثبت أمامها وإما أن ينتكس، عياذا بالله تبارك وتعالى. تكلمنا عن القلوب السليمة وتكلمنا عن القلوب الكفرية، وهذا يوم الكلام عن مظاهر أصحاب القلوب المريضة. هذه القلوب قلوب منتكسة، ولكن أصحابها قد لا يعلمون أنهم منتكسون. كنا بنقول لإخوانكم في الدروس اللي فاتت إن مفيش حاجة اسمها إن ممثلة تلبس النقاب 13 سنة وبعدين تقلعه فجأة، مفيش كده. فالانتكاس لا يأتي فجأة، مفيش حاجة اسمها ان واحد بيذيع برامج دينية يتجوز واحدة عريانة، دي ما تجيش فجأة. مفيش حاجة اسمها ان واحد كان بيصلي وفجأة يزني، ما تجيش فجأة. الانتكاس لا يأتي فجأة، ولكنه دركات بعضها أحط من بعض. القلب المريض له سمات، إذا أصيب القلب المريض بواحدة منها أو ببعضها أو بكلها أظلم، عياذا بالله. من هذه السمات، السمة الأولى أن هذا القلب قابل للفتن، وهو ما يعرف عند علماء السلوك بقابلية المحل للفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. في رواية تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشرب نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. القلب إما أن يكون كالإسفنجة يتشرب كل شيء، وإما أن يكون كالقرورة المصمطة التي لا يدخل إليها إلا ما أراده صاحبها. ولهذا بعض الناس يقول أنت بتقول إن القلب ممكن يبقى محل قابل للفتن، وعلي علامة الحساب الصدق، يبقى ده رزق الإنسان اللي قلبه سليم من الفتن. إنما أنا راجل كذاب، ده أنا كذاب ليه؟ علشان أنا قلبي إيه؟ مفتون. وعلي خلاص يا عم ما ريح دماغك. والجواب أن هذا من المخادعات الشيطانية التي تحتاج إلى تصويب وتصحيح، هذا من الكذب والبهتان الشيطاني. إن الشيطان إذا خادع نفسك قال لك أنت فطرت هكذا لا سبيل للتغيير، وربنا يقول غير ذلك. قال تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال ربنا تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله تبارك وتعالى يرسل إلى جميع خلقه إشارات، هذه الإشارات يا إخوة ممكن تكون في اليوم والليلة بعدد الأنفاس، هذه الإشارات لا يدركها ولا يفهمها إلا أصحاب البصائر، بينما القلوب العمية لا تفهم هذه الإشارات. ولهذا كان التفاوت بين الناس، كان في أبو بكر الصديق الذي ارتفع فوق كل الصحابة بل فوق كل البشر بعد الأنبياء والمرسلين بشيء وقر في قلبه، وكان في من هو أدنى من أبي بكر الصديق صح، وكان فيه المؤمن العادي والمسلم العادي والمسلم العاصي، وكان فيه المنافق والمرتد والكافر. كل دول تفوتوا بإيه؟ بالقلوب صح. قد يقول أحدهم إذا كان المحل الداخلي القابل، هذا المحل محل قابل للفساد عندي فهذا قدر الله، خلاص نرضى بإيه؟ بقضاء الله وقدره. ده صح أنت تحتج بالقدر فيما لا يحل ولا يجوز، لأنك لا تعلم الغيب فلم تطلع الغيب ولم تتخذ عند الرحمن عهدا، كذلك أنت لم تطلع على اللوح المحفوظ لتعرف هل أنت من أصحاب القلوب الشقية أم أنت من أصحاب النفوس الدينة الأبية. إذن إياك أن تعتقد أن الله قد ظلمك سبحانه وتعالى، الله لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا قال الإمام ابن الجوزي كلمة جميلة، قال يا هذا طهر قلبك من الشوائب، فالمحبة لا تلقى في قلب طاهر إلا إذا انجر من هذا القلب كل الشوائب. أفرأيت الزارع يتخير الأرض الطيبة ويسقيها ويرويها ثم يثيرها ويقلبها وكلما رأى حجرا ألقاه وكلما شاهد ما يؤذي أبعده ثم يلقي في هذه الأرض البذور ويتعاهدها من طوارق الأذى. وكذلك الحق سبحانه إذا أراد عبدا، إذا أراد ربنا عبدا طهر من قلبه شوك الشرك وطهره من أوساخ الرياء والشك ثم يسقيه ماء التوبة والإنابة ويثيره بمسجأة الخوف والإخلاص فيستوي ظاهره وباطنه في التقى ثم يلقي فيه بذر الهدى فيثمر حب المحبة فحينئذ تصبح المعرفة وطنا ظاهرا وقوتا طاهرا فيسكن لب القلب ويثبت فيه سلطان الرب. إذن لابد وأن يطهر الإنسان محله القابل من كل الشوائب الشركية والبدعية والمعاصي. طب إذا لم يطهر الإنسان قلبه يا إخوة يصاب الإنسان بأمراض وآفات القلوب، من هذه ودي رقم 2 أن يكون صاحب قلب غير مخلص أو صادق. حينما لا يصدق الإنسان في إخلاصه في بداية تدينه لا يمكن لهذا الإنسان أنه يكمل في طريق التدين. طب مثال، واحد بيلتزم من أجل حب محمدة الناس وثناء الناس عليه، واحد بيلتزم لتحقيق أهداف معينة منها أهداف شخصية، إنه بيلتزم وبيتدين علشان الناس تقول عليه متدين فلو احتاج فلوس يدوله، بيلتحي علشان الناس بتثق في اللحية وعليه يقدر إنه يضحك على الناس، يلتزم ليصل إلى تطلعاته الشخصية، يلتزم ليصبح متبوعا مشهورا عند الناس أو ليحظى بمكانة في الدين أو الدنيا، يلتزم ليقال له شيخ أو دكتور أو أستاذ أو مهندس، يلتزم ليلفت نظر أهله، يلفت نظر حبيبته مرغوبته. إذن هو لا يلتزم لله، وعندما لا يحصل له المراد يترك طريق الالتزام، عندما لا يحقق هذه الأهداف يقول لله ما على هذا تبعتك، ويقول لنبيه ما على هذا سرت، فيصبح الناس يتحدثون إن فلانا قد انتكس والحقيقة أن فلانا ما التزم، إنما دخل طريق التدين لهوى في نفسه. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، مش أنتم مسلمين سنة بتتردوش ليه عن الصحابة؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذاك في سبيل الله؟ فقال النبي قاعدة كلية، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله. إذن كل من قاتل ولم يحقق هذا الأصل ليس في سبيل الله. ابن مسعود رضي الله عنه زجر تلامذته يوما لأنهم اتبعوه فقال لهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نتبعك يا إمام قال إنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. إنه يخشى على قلبه، وهو ابن مسعود الذي قال عن نفسه: والله ما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وكيف نزلت وفي من نزلت، ووالله لو أعلم أن رجلا أعلم مني، أي بتعلم آي كتاب الله، لشددت إليه الرحال. علي بن أبي طالب برضو رضي الله عنه قال: ابتعدوا عني، وفي لفظ: أبعدوا عني خفق نعالكم، فإنها مفسدة لقلوب الرجال. خذوا مني بس ابعدوا عني الفتنة. إذن من سلك طريق التدين لا يريد وجه الله، وإنما يريد المحمدة والثناء، فإن الله تبارك وتعالى يعامله بضد قصده. أنت متدين ليه؟ عشان أبقى إمام الناس، عشان صوتي حلو. طب ما خلاص ما تروح تغني مع العيال السكة اللي بيغنوا. أصلا أنا لو رحت ومشيت في مش هلاقي زباين، إنما لما أمشي وسط الناس دي يقولوا عم الشيخ بسرعة. خدت بالك؟ يعامل بضد قصده، دبحة صوت بسيطة تذهب حلاوة صوتك. أصلا بتعامل إن أنا هبقى الشيخ فلان، مشروع داعية. مين قال لك إن أنت ما أنت ممكن تبقى مشروع منتكس برضو؟ مين قال لك يعني؟ ثالثا من الأمراض التي تصيب القلب المريض العجب. العجب صورة من صور الكبر ومظهر من مظاهره. الإمام القرطبي عرفه فقال: العجب إعجاب الرجل بنفسه، وهو ملاحظته لها، أي للنفس، بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى على العبد. يا الله، دايما بيبص لنفسه كده بورم، عارف انت اللي هو بيقوم مدخل نفسه تحت الميكروسكوب، فدايما شايف نفسه ايه؟ كبير. فإن دفع هذا الإحساس وإلا احتقر غيره، فالعجب من الكبر المذموم. ولهذا قالوا العجب مهلك، وقد ذم الله سبحانه وبحمده في كتابه صنيع الصحابة ممن أصابهم العجب. فين الموطن ده؟ فين؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قال ابن مسعود في هذه الآية: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. وقال بشر الحافي رضي الله عنه: هلاك القراء، الناس اللي صوتها حلو، هلاك القراء في اثنتين، في الغيبة والعجب. دايما الجماعة اللي هم شايفين نفسهم، يجي واحد يقول له فلان صوته جميل، يقوم ردد يقول له: ولا جميل ولا حاجة، ده كفاية البحة اللي فيه. طب فلان صوته حسن، ولا شم ريحة الحسن. انت واخد بالك من اللي بقوله؟ فخلي بالك، لأن صاحبنا ده بيبقى عنده دايما غيبة وعجب. العجب سبب للتوقف عن العمل. لماذا؟ لأن المعجب بنفسه يعتقد الكمال الزائف، بيعتقد دايما أنه فوق الناس، وبالتالي يحتقر الآخرين، ثم يهمل محاسبة نفسه، وحينها يصاب صاحبنا في قلبه بالسرطان. سرطان يصيب القلب، سرطان العجب. العجب له خمس مظاهر، من أصيب بها فهو مريض بالإيه؟ بالعجب. طلع إيدك اليمين وعد معايا. واحد، العجب بالنفس والعجب بجمال النفس وتناسق البدن. دي كتير قوي في الناس بتوع الجيم، وطبعا الجيم الميكس بيعمل إعجاب أعلى. وصلكوا الجيم الميكس؟ لسه ما وصلش؟ هيوصل. ليه؟ لأن كان زمان الولد بيحب يترسم على أصحابه، دلوقتي بيترسم على أصحابه وصحباته. في صحيح البخاري أنه بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به، فهو في خسف إلى يوم القيامة. عجب أوي 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 لبسه وشعره، فكان بيترسم على الناس بالموضوع ده. أنا أبو شعر سايح وعينين خضر، أنا بلبس بادي كارينا زي النسوان. الناس كلها تقعد تقول يا أبو عضلات. أنا بمشي بشورت عشان السمنتين يبانوا. أنا فكلمة أنا دي مهلكة، فانتبه. العجب في المظهر. اثنين، العجب بالعقل والكياسة والتفطن ودقائق الأمور. واحد معجب بعقل يجي يقول لك أنا دكتور هقعد أسمع لشيخ تمشي بقى، أنا بتاع كلية القمة، أنزل من القمة وأقعد أسمع فلان اللي معاه إعلام ولا اللي معاه هندسة ولا اللي معاه أداب ولا اللي معاه تجارة ولا اللي معاه أصول دين، ينفع؟ تكون نتيجة هذا المعجب بعقله احتقار العلماء وعدم الرجوع لهم وعدم مشاورتهم، وحينها تكون بداية الزلل. يقولوا لا يزال الإنسان عالما ما طلب العلم، فإن حسب أنه علم فقد جهل. ثلاثة، العجب بالمال والسلطان والجاه والوجاهة، فهو لا يرى في الدنيا إلا نفسه وأهله وعائلته، يرى أنه الصالح لكل المهام، ويرى أنه بغير رأيه لا يمكن أن تسير السفينة. رابعاً، المعجب بنفسه لا يخالط الأكفاء، يخشى أن يخالط الجادين الأكفاء المتميزين. لماذا؟ لأنه أول ما هينزل السوق في المنافسة هيحصل له إيه؟ هيطلع بره، هيطرد. وبالتالي هو دايما بيحاول أنه تبقى كل صحبته أدنى منه. خلي بالكم ده مرض موجود، أن يلاقي كل لما يجي صاحب يصاحب الناس اللي يبقوا أدنى منه عشان يبقى هو الإيه؟ البيك بوس بتاعه، هو الأحسن منه، هو الشيخ اللي وسط الصيح. فرخر لما يجي صاحب ما يصاحبش شيوخ ولا طلبة علم ولا ليه؟ ما هو لو قعد وسطهم هيبان ان حفظه ضعيف، هيبان ان فهمه سقيم، هيبان ان ما عندوش مهارات ولا ملكات، فيعمل ايه؟ يصاحب العيال السيكي ميكي. ليه؟ اول ما هيقول لهم بقين من الألفية يقول لك الله اكبر، شفت النحوي، وهو حافظهم بالعافية. أول ما يحفظ بيتين في تحفة الأطفال فيقوم هو رصصهم له الله أكبر، شفت المجود؟ إنما هو لو قعد وسط الناس المتخصصة في القراءات سيظهر أمامهم كالصفر، الرجل الصفر. خامسا من مظاهر العجب كثرة المديح، فهو يحب مديح المتقربين وإطراء المتملقين ويقرب أمثال هؤلاء منه. الناس دي بس هي اللي تقرب منه، غير كده انت بتغير مني. يعني لما يجي واحد ينصحه اصل انت غيور، اصل انت حقود، يا عم احقد على ايدك، انت مريض، انت ما انتش فاهم، انت تعبان، انت بحاجه الى علاج، الى صدمه دينيه علشان تفوقك، والا فانت من اهل الهلكه وانت تحسب انك تحسن صنع. ولهذا قال ربنا في علاج العجب آية، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بعد الأذان هنسمع المرض الرابع الذي يصيب القلب المريض المفتون، القلب الجريء على الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع المرض القلبي أن يكون هذا القلب قلبا مغرورا صاحب مظهرية جوفاء. يقولون بعدما يعجب الإنسان بنفسه يصل إلى حد احتقار واستصغار كل ما يصدر من الآخرين. رخر في سلسلة مهلكة يا إخوة لازم الانتباه لها. أول حاجة رؤية العمى، إن الواحد يقوم حاطط ميكروسكوب قوي على الصلاة بتاعته، الصيام، الزكاة، الحج، غض البصر، أي عبادة قام بيها، صام النهاردة فقال لك إيه، حط ميكروسكوب تحت. وبعد كده إيه اللي يحصل بقى لما يحط العمل بتاعه تحت الميكروسكوب؟ يورم، فيحصل له نوع من أنواع العجب بالعمل. بعد كده الموضوع يكبر يحصل له رضا بالعمل. بعد كده الموضوع يكبر أكتر فيحصل له غرور فكبر فإدلاء أنه يمن على الله، ثم بعد ذلك يسقط من عين الله. بيقولوا أسباب الغرور 11 سبب. واحد، التأثر بالبيئة، بالبيت، بالمال، بالسلطان، زي بالضبط ما حصل في قصة قارون، قصة صاحب الجنتين، قصة أصحاب الجنة، دول كلهم كان في إشكالية إيه؟ ها؟ عجب، عنده العجب، وبعد كده الموضوع تفاقم حتى وصل إلى الغرور. تأثر بالبيئة. 2، حب الإطراء الكاذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن الإطراء الكاذب، المدح، حب المدح الزائد سبب من أسباب الإيه؟ الغرور. 3، مصاحبة المغرورين. 4، دوام التحقير والتنفير من الآخرين. 5، الصدارة للعمل قبل النضج وكمال التربية. والكلام ده بيحصل دلوقتي بسهولة بعد انتشار الفيس وتويتر وأدوات التواصل الاجتماعي، إن أي واحد يعمل أي مقطع، أي منظر، أي بتاع، فيجي له شوية شير على شوية كومنتات، ها الولد بيفتكر إن هو إيه؟ إنه حاجة. يصلي إمام في مسجد، شوية طلبة حواليه ولا بتاع، فالعيال تنهنه وراء، بس بوس يلا. أنت بتكلم الشيخ يا ابني، مش لازم يقولها بلسان ولكن تظهر في أقواله وأفعاله. عشان كده قالوا من تصدر الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ستة، احتقار الفقراء والمساكين وأمثالهم، ويخاف يمشي معاهم أو يقرب منهم لأن الناس تقول عليه مسكين. سبعة، الغفلة والجهل بحقيقة خلق الإنسان. هو نسي هو اتخلق من إيه وآخره إيه، فبيبص لنفسه بنفخة، أنا الرئيس، أنا المدير، أنا رئيس الجامعة، أنا الدكتور فلان، أنا المستشار فلان، أنا يا حيني هيموت من كثرة النفخ. تمانية، عدم معرفة آثار إعجاب المرء بنفسه، ودي احنا عرفها دلوقتي، هو جاهل بالمصيبة اللي هو فيها. تسعة، عدم محاسبته لنفسه. عشرة، قلة الاعتصام بالوحي كتابا وسنة، بل أحيانا يرى إن عقله أرفع من النص القرآني والنبوي، ودول كتير دلوقتي. لما تيجي تكلمه على المفروض إنه مسلم فتقول له قال الله قال رسول الله، يبص لهم كده يقول لك هو أنت فاكرني من عوام من الناس، على أساس إن الدين لا يخاطب به إلا العامة، إنما الباشا ساكن في حي الجامعة ودكتور ومش عارف. أنا إنها أنا المهلكة. الحادي عشر، أن يكون الملتزم ذا عين نقاضة وأذن لقاطة. تيجي تقول له روح احضر للشيخ فلان يقول لك والله أصل هو مشكلته إنه بيلحن كتير وهو بيدي الدرس. طب روح احضر لفلان والله أصله بيتكلم بالعامية. طب روح احضر لفلان هو قوي جدا لغويا بس ما بيعجبنيش في سرد الدرس. احضر لفلان والله أصله بيقرأ. احضر لفلان والله أصل صوته وحش. إنه كالذباب لا تقع عينه إلا على القذر. آثار الغرور. 12 أثر. القلب المغرور ده بيحصل له بلاوي. واحد، المغرور تعرفه لما تلاقيه بيتكلم كتير عن نفسه وعن إنجازاته. تعرفه لما يكون شعاره أنا أفضل من غيري، أفضل من الجميع. تعرفه لما يكون شعاره في الحياة اعرفوني اعرفوني، سواء كان في الدنيا أو الدين، عايز دايما الناس كلها تشاور عليه. أربعة، لما يكون كثير الجدال والمراء. خمسة، لما يصاب بالكبر. ستة، لما يكون من أصحاب الاستبداد بالرأي. سبعة، لما يكره الناس ويكره إنجازات الناس. ثمانية، ممكن يوصل به الغرور إلى الكفر والردة لأنه شايف إن عقله أرفع من تعاليم الدين وأعلى من تعاليم الشريعة. تسعة، قد يصاب بأمراض نفسية وعصبية تحتاج إلى أطباء نفسيين مهرة لاستلال هذا المرض. عشرة، صاحبنا المغرور لا يقبل النصيحة. 11، المغرور يفرح بسماع عيوب الناس ومثالبهم. 12، المغرور يحزن لأي إنجاز أو أي عمل ناجح لا يشارك فيه. أظن الموضوع كبير. في محاضرة نفس الإخوة تكتب اسمها كده ويسمعوها على اليوتيوب هتفيدهم، اسمها داء الغرور للشيخ محمد الشنقيطي جزاه الله خيرا. خامسا، القلب المريض قلب محب للظهور هاجر للخمول. كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من مآثره أنه يقال أنه كان يقول لطلابه: حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور، وغالبا لا يستقيم أعمال الناس إذا ظهرت، ولا تخلو هذه الأعمال من آفات. دائما الذي يحب أن يظهر أعماله يصاب بالرياء، العجب، الغرور، حب المحمدة والثناء، حب الشهرة، رغم أن الله تعالى حذرنا في كتابه وبين لنا فضيلة إخفاء الأعمال الصالحة في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل تصدق بصدقة فلا تعلم يمينه ما تخفي شماله، وفي لفظ فأخفاها، تصدق بصدقة فأخفاها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، حديث رائع، قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف لدينه ونفسه. ابن رجب عمل مؤلف كامل في شرح هذا الحديث للدلالة على خطورة طلب العلو بالدين وطلب الشرف بالدين أو حب الظهور. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب القلب التقي النقي الخفي. ولهذا الإمام ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر، قال: يا أخي طهر قلبك قبل الاستقامة، وإن لم تفعل فإن العلم سيزيدك غرورا. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن العلم لا يطهر المحل ما لم يجاهد صاحبه في تطهيره. وصلت يا إخوة؟ سادسا، القلب المريض قلب حسود، ولهذا قالوا: إن الحسد سبب في كل شر. والحسد أول داء عصي الله تعالى به. إزاي الكلام ده؟ لما حصل إن قابيل وهابيل حصل إيه بينهما التباغض، فحصل بعد الحسد القتل، صح ولا لا؟ فلينتبه إلى أن الحسد هو أول داء عصي الله تبارك وتعالى به، فإن الحسد أخرج جموعا من الناس من الإسلام، كأبي جهل. أبو جهل يا إخوة سئل: أمحمد صادق أم كاذب؟ المفروض أبو جهل يقول إيه؟ ده المفروض صح. راح رادد برد زي ما الشباب بيقولوا عليه دلوقتي، قصف جبهة. قال إيه؟ ويحك، بل صادق. أمال أنت بتكفر بيه ليه وقاعد أنت ومراتك متعهدين، أنت وأهلك متعهدين أن أنتوا تصدوا عن سبيل الله؟ فأنزل الله قرآنا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الناس دي عارفة أن النبي حق ولكنها لا تتبعه. قال تعالى عن كفرة أهل الكتاب من العقلاء ممن علموا الحق فلم يتبعوا، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني هم علموا الحق وكفروا به عن عمد، زي اليهود كده لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وفي الآخر قالوا معاداته ما حينا. حاجة غريبة إن الإنسان يعلم الحق ويتجرأ على إنكاره. أسباب الحسد سريعا، أولا ضعف الإيمان. كتير من الناس اللي بتحسد مش مؤمنة إن اللي هي فيه ده هي تستحقه، رغم أن ربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اتنين، عدم التسليم بالإيمان بالقضاء والقدر. خلي بالك أنا لو كان جات لي الفرصة دي كان زماني بقيت إمام الدنيا. يا عم إمام إيه ده أنت، ده نحن مسندينك بالعافية، ده أنت بتدخل تصلي بتقرأ الفاتحة وبتلحن فيه. أنا لو كنت الدكتور فلان بس بصالي كده مش عارف إيه في الشفوي كان زماني دلوقتي بقيت معيد. يا عم معيد إيه، صلى على النبي، ده أنت داخل ثانوية العامة غشيت 3/4 المنهج. انت بتتكلم ايه؟ انت بتقول ايه؟ هو انت كذبت الكذبة وصدقتها؟ كذبت الكذبة وصدقتها، فحصل عندي نتاج ذلك عدم التسليم من القضاء والقدر. ثلاثة، عدم اليقين ان الله هو الرزاق وانه لا يفعل شيء الا لحكمة سبحانه وتعالى. لما ربنا يقول فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، واحد قابل الاصمعي فسمعه يتلو هذه الآية فقال ويلكم من أغضب الرب حتى أقسم. شوف لما ربنا يقسم ويقول فورب السماء والأرض ويأكد القسم بإن المؤكد يقول إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، تأكيد رابع بالمحسوس والمشاهد. ده مين أغضب ربنا لغاية لما وصل للموضوع ده. أربعة، عدم التسلح بالعلم والرقية الشرعية. ممكن واحد ما يرقيش نفسه كتير يا إخوة فيصاب بالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق تدخل الرجل القبر والجمل الخدر. العين حق، طب أعمل إيه؟ ارقي نفسك. في كتيب لطيف ياريت كل واحد النهاردة ينزله ويبقى عنده، موجود على جوجل، اسمه ارقي نفسك واهلك للدكتور خالد الجريسي. الكتيب ده فيه ثلاث رقى، رقية صغيرة رقية متوسطة رقية كبيرة. الرقية الصغيرة دي ممكن تقراها يوميا قبل ما تنام او اول ما تصحى صفحة او صفحتين. الرقية المتوسطة تقريبا 4 أو 5. الرقية الكبرى اكبر من كده، كل ما تلاقي عندك وقت اكبر ارقي نفسك علشان تقي نفسك من عين نفسك، تقي نفسك من عيون شريرة. سابعا، القلب المريض قلب مصاب بالخوف الشركي. الخوف يا إخوة نوعين، الخوف اللي بيصاب بالإنسان نوعين، خوف جبلي طبيعي وخوف شركي. الخوف الطبيعي ده لا يؤاخذ عليه الإنسان، واحد خارج من بيته كده يصلي الفجر لا قدامه كلب كده شبه السبح فارتعد وخاف، ده شيء طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي جدا صح ولا لا؟ مش عارف جاي يفتح ايه فاتكهرب فايه فارتعد، ده شيء طبيعي؟ شيء طبيعي. طيب واحد بيخاف من كل شيء واي شيء، يخاف من السجن، بيخاف من بشر، اي تعرف بيخاف من مخبر، بيخاف من استاذ جامعي عنده، وقد يصل به الخوف الى الخوف الشركي ان هو يخافه كمخافة الله او اشد، ده خوف شركي ولا لا؟ بيقولوا انه له اسباب، منها ضعف العلم ونقصان اليقين. لما تيجي تقرأ في القرآن تجد أن الله عز وجل بيّن خطورة هذا في وصف الأعراب. قال الله عز وجل سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. أول درس تلقاه سيدنا موسى عليه السلام في بدايته عندما فر هاربا، سطر القرآن ذلك فقال يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، ثم بدل حسنا بعد سوء. وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الحكاية دي فيقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. علاج الخوف غير الشرعي ده إيه؟ يقولوا واحد أن يذكر الإنسان نفسه دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ذكر نفسك بقول رسول الله من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثانيا ذكر نفسك بالقصص السابقة وبقوله صلى الله عليه وسلم حينما خاف بعض أصحابه من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا قلبه كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى فينشر بالمنشار. صح، كل ده ليه؟ كانت جريمته ايه؟ كان كل جريمته انه اسلم. صح، اسلم مش مع النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم مع نبيه، لان كل نبي بعث بالاسلام. صح ولا لا؟ فكانوا بياخدوا يقوم زوار الفجر يقوموا جايين قضين عليه يقولوا تعالى حبيب انت اسلمت ليلتك طين، بس ما كانوش بقى بيزغزغوه كده ويضربوه بتاع وحاجات بسيطه، لا 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 خالص، ده كانوا بيجيبوا المنشار فيوضع في مفرق راسه بين عظمه ودمه ما يصده ذلك عن دينه. لما تقرا كثير في هذا الباب تصاب بالثبات. احكي لكم على حاجه حصلت معايا امبارح. كنت في الجامعه وكان معايا أستاذ دكتور كبير وبيظهر في الفضائيات الدعوية وبتاع. المهم فأنا من عادتي إن أنا معايا الشنطة بتاعتي الدعوية، فلقيت شباب واقفين على باب الكلية بيشربوا وبيقولوا كلام مش لطيف وأنا داخل معاه، فرحت مطلع عادي من شنطتي فتحتها عادي وبديهم إيديه. قال لي داري 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 أنا مش فاهم في إيه. فلما دخلت معاه قال لي أنت ما خدتش بالك من الحارس اللي قاعد على الباب؟ قلت له اه والله انا نسيت اديله. قال لي ازاي يا شيخ علي وبتاع. المهم فكل ما اطلع على سلم الاقي شباب ادي لهم ادي 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 ادي. المهم وانا جاي خارج لقيت الحارس بيوقفني بيقول لي انت هنا؟ قلت له لا انا مش من هنا انا من هناك. قال لي طيب الورقه دي جت لي انت اللي موزعها؟ قلت له اه. قال لي بطاقتك؟ قلت له ده انا اسمي عليه كل على بعضي. قلت له انت شغلتك هنا ايه؟ قال لي الحفاظ على الامن. قلت له انا شغلتي قبلك ان احافظ على الامن. بدأت اتكلم معاه الراجل اسقط في يدي، وبعدها قال لي انا متأسف. انا تعجبت للداعية اللي بيقول على نفسه داعية إنه بيخاف من مسكين، لو ذكره هو بالله لكان سببا في فتح مجالات الدعوة. وصلت. ثالثا من علاج الخوف غير الشرعي بث الثقة في النفس. انتوا عارفين سيدنا موسى أول ما حصل إنه خاف، أول ما حصل إيه؟ أول ما إيه؟ جاله التكليف خاف، وبعد كده بدأ الخوف يقل لما ألقى كل ساحر عصاه وحبله. قال الله عز وجل: وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. بدأ الخوف ينزل عنده. لما ذهب هو وسيدنا هارون أخوه هارون إلى فرعون، شوف آية طه كده: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. قال: يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. لما بدأ الخوف يقل عنده وبدأ الإيمان يزيد عند سيدنا موسى، حصل إنه هو لما جه يهرب هو وبني إسرائيل من ملاحقة جند فرعون، قال أصحاب موسى إن لمدركون. راح سيدنا موسى عمل إيه؟ المفروض إن هو لو خايف هيبث الإيه؟ الرعب. لا ده خالص، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. اللي حصل إن سيدنا موسى بدأ يتربى بالأحداث. وصلت؟ رابعا، استشعار معية ملك الملوك سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله وهو في الغار، سيدنا أبو بكر بيقول له إيه؟ لو نظر أحدهم تحت قدمي. فرح النبي رادد بكل ثقة ويقين، قال إيه؟ لا تحزن إن الله، ولأن الله معه نجاه سبحانه وتعالى، ولأن الله معه حرسه بعينه سبحانه حتى وصل إلى المدينة فأقام بها دولته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسرعة بيقولوا القلب المريض قلب منافق والعياذ بالله، وظاهرة النفاق ظاهرة مرضية لم ينجو منها مجتمع، حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من النفاق. المنافق قد يدخل في الإسلام أو في الالتزام، يدعي الالتزام الظاهري يا إخوة ليحقق هدفا معينا. حد عارف قصة الإفك؟ قصة الإفك دي حصلت من كفار ولا حصلت من المسلمين؟ ها، قصة الإفك حصلت من مين؟ حصلت من ناس بتدعي الإسلام، صح؟ ولكنهم منافقون، صح؟ وبدأوا يرددوا كلام اليهود، صح؟ إذن ده يعلمك إن ممكن واحد يبني مسجد، وممكن يؤم مصلين، وممكن يظهر بمظهر المتدينين، بينما حقيقته كأصحاب الإفك، أو حقيقته كمن أسسوا مسجداً ضراراً، صح ولا لأ؟ فاكرين الناس اللي أسست مسجد ضرار؟ طب ده شكله مسجد، إنما هما ما أسسهوش عشان ياخدوا عليه أجر ولا عشان الناس تصلي، لا، ده هما أرادوا أن يضروا بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المنافقون دائما يشكلون نقطة الضعف في البناء الداخلي المتماسك، ويمثلون الداء الخبيث الكامن في جسد الأمة، لأنهم هم الطابور الخامس السرطاني المرضي في جسد الأمة. قال تعالى في وصفهم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وبعدين يتقال لهم قولوا آمنا، فلما يبقى قدام الناس قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافقون تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ولهذا ينبغي للمسلم الصادق ألا ينخدع بكلام المنافقين. المنافقون بيتصدروا التوكشو، بيتصدروا التثقيف، بيتصدروا كتابة كتب التعليم. المنافقين بيتحطوا كده زي الكريم شانتيه، هم دول منافقين بلدنا، هم دول الناس الكبيرة، فلا تغتروا بكلامهم. يقول الله تعالى في سورة التوبة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يقول صاحب الظلال كلمات رائعة، يقول: القلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف، والنفوس الخائنة خطر على الجيوش المسلمة، فلو خرج أولئك المنافقون من الصف ما زادوا المسلمين إلا اضطرابا وفوضى، ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل، وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين، ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلأ رجالها المخلصين، كفى المؤمنين فتنة، فترك المنافقين المتخاذلين ليبين سبحانه وتعالى أنهم منافقون، والله عليم بالظالمين. لهذا يا إخوة، المرض الخطير، مرض النفاق، لابد وأن نتفطن له. قال ابن مليكة رحمه الله ورضي عنه، قال كلاما رائعا، قال: ما عرضت قولي على عملي إلا علمت أني منافق نفاقا خالصا. فانتبه، لأن أنت ممكن تكون أنت منافق وأنت بتصلي وأنت بتصوم وأنت بتزكي وأنت بتحج، أنت ممكن تكون منافق. فانتبه، عشان كده في كتاب رائع غاية في الروعة، نفسي كل الإخوة تقرأه، كنت قرأته زمان وأنا طالب في أولى كلية كده، من قيمة 16 سنة. كتاب رائع له ظاهرة النفاق وتاريخ المنافقين، للشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن ابن حبنكة حسن الميداني. هذا الكتاب من الروعة بمكان، ظاهرة النفاق. تعرف لو قريت الكتاب ده هتظهر لك حاجات كتير قوي 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 انت قاعد تتساءل فيها. ما عادش قدامنا الا ثلاث قلوب ونختم درسنا. من القلوب المريضة صاحب القلب التبريري. دايما صاحب القلب التبريري ده بيلقي باللائمة على غيره، الشيوخ هم السبب. دول كتير صح، كل ما اتكلم واحد فيهم يقول لك: هو حد ضيع مصر الا الشيوخ؟ حد ودنا في داهية الا العلماء؟ تيجي تقول له: انت ليه ما انتش متدين، انت ما بتلتزمش بالدين ليه يعني؟ يقول لك: والله اصل هم ما بيسالوش عليا، اصل احنا كنا بنحضر درس الثلاث ولما رجعت البلد خلاص رجعت ريما لعادتها القديمه. هو انت بتعبد ربنا في يوم الثلاث بس وبقيه الاسبوع بتريح؟ انت ليه ما بتلتزمش؟ اصل ما حدش حط لي منهج، اصل ما حدش بيتابعني، اصل ما حدش، اصل ما حدش. صاحبنا هذا المريض نقول له: إن قلبك مفتون، يرى القذاة في عين غيره ولا يرى الجذع في عين نفسه، يحتج بزلات من سبقه ولم يفهم أنه ما كان لله سيبقى. ولهذا نقول لكل واحد فكر نفسه فوق الانتكاس إن هو شيخ ومربي لحيته وممكن ما ينتكسش، بنقول له: لا، ده انت محتاج تذاكر قوي وتراجع تاني، لان انت ممكن تكون اول المنتكسين. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، برضه ما بتتردوش عن الصحابة، قال ابن مسعود: انت الجماعة ولو كنت وحدك، ما تغترش بهلكة الهالكين. اصلنا الدفعة بتاعتي ما حدش بيصلي فيها الا 10. صلي انت، خليك انت صلي وادعوا غيرك، ما بيستجيبوش، ان شاء الله ما استجابوا. اصل انا في منطقه الناس حاسه بنفسها، انت ساكن في منطقه الناس كلها اغنياء، تيجي انت بتشتغل ايه؟ انا دكتور جامعه، اصل انا مستشار، اصل انا كنت بشتغل في الخليج. فهو عنده انا مريض. التزم وادعوا الى الله ولا يهمك انتكاسهم. تاسعا، القلب المريض قلب مستهزئ بالدين، والاستهزاء بالدين ده سمة من سمات المنافقين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. هو كده بيشتمهم ولا بيمدحهم؟ يعني ما أقول ما شفتش زي الشيوخ بتوع فتة واللي بيقولوه غير اللي بيعملوا بيه، واخد بالك، ومنافقين وجوبنا. فقال له رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق. ثم انطلق إلى رسول الله فحكى له، فأنزل الله قرآنا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا بنهزر بس في التوكشو عشان بناخد 13 مليون جنيه بس تمن الكلام ده. انتوا فاكرين الكلام ده بجد؟ لا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ويقوم ربنا حاكم عليهم فيقول: لا تعتذروا، إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء المستهزئون بالدين وأهل الدين على خطر قد يصل بهم إلى الكفر بنص القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإياك أن تقع في أولياء الله، وإن لم يكن العلماء والدعاء الربانيون هم الأولياء فلا أعلم لله وليا. أخيرا، القلب المريض قلب بعد أن أصابه التشتت في دركات الهواء وصل إلى الأمن من الانتكاس، فإذا أمن صاحبنا من الانتكاس والعياذ بالله تعالى مات قلبه. في واحد يقول لك: أنا واثق في نفسي، ده شيء كويس جدا، بس دي اسمها الثقة المعتدلة. إذا انقلبت إلى الثقة الزائدة أصابت صاحبها بنوع من أنواع الأمن من الانتكاس، لأنه يصاب بالكبر والغرور. ولهذا يصل صاحبنا إلى ما يعرف بالكمال الزائف، إنه حس بنفسه إنه إيه؟ حاجة قوي فوق الناس. صاحبنا ده أكتر واحد ما بيحسش بالدروس اللي احنا بنتكلمها دي. يعني حد أخ ملتحي جالي هنا بعد درس، أول درس اديته عند الانتكاس، قال لي كلمة جميلة جدا، قال لي: أول مرة حس، من 3 سنين بحضر الدروس، أول مرة حس إن أنا منتكس وماشي على الأرض، بقى لي 3 سنين وأنا بقول لك أنت كده. فأنت محتاج إن أنت تفوق، وإلا هتتعمل عبرة. والعاقل من اعتبر بنفسه، والجاهل من اعتبر الناس به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نتيجة الأمن من الانتكاس يا إخوة موت القلوب. يقولوا: كيف تعرف إن قلبك ميت؟ قالوا بأربع حاجات. أولا، إن يحصل لقلبك انتكاس فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، يحصل لك انتكاس فطرة كده، تشوف الغلط صح والصح إيه؟ غلط. تشوف ولد ماشي مع بنت حط ايده في وسطها عادي، كل واحد حر، وتشوف اللي جاي يقول له اللي انت بتعمله غلط، ان ده تدخل في الحريات الشخصيه. تشوف ان انت لما تقعد تحضر درس ساعه ان ده كتير وتشدد ورخامه انما لو قعدت نفس الساعه دي او الساعتين على كافيه مش اي مشكله. تشوف ان انت لو حضرت علشان تنتفع في كورس ان دي حاجه غتتة، انما لو انت قاعد بتتفرج على فيلم اباحي 3 ساعات بالليل ترويح عن النفس. 2، القلب الميت لا يفرق بين الحق والباطل. 3، القلب الميت لا يتاثر بمصائب المسلمين. تحصل مصيبه للناس في غزه ويطلع نتنياهو امبارح يعلن وبيقول عن استعداد دولته لإقامة حرب شمولية على قطاع غزة لإبادتها من على وجه الأرض، ويطلع المنافقين المجرمين هنا يقولوا: أبيدوهم. أنت مسلم؟ يقول لك: ده أنا اسمي أحمد، ده أنا اسمي إبراهيم، ده أنا اسمي وائل، ده أنا اسمي فاطمة، ده أنا اسمي توفيق. انت متأكد ان انت مسلم؟ مسلم بيقول لليهود: ابيد المسلمين. ومن يتولهم منكم ف فإنه منهم. آخر صفة من صفات القلب الميت أنه يضحك ويتنظر على المتدينين ويسخر من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لا تكثروا من الضحك فإنه يميت القلب. أمال بقى لو كان الضحك دون سخرية من الدين. مش عارف، نفسي أكلمكم في الموضوع ده بشكل تفصيلي، عشان كده الدرس القادم من أخطر الدروس يوم الثلاثاء القادم اسمه القلب الصنم. كيف يكون قلبك صنما يعبد من دون الله؟ وأظن القلب الصنم ده ممكن نختم به جزئية أمراض القلوب التي تؤدي إلى الانتكاس، عشان ندخل لسبب تاني يؤدي للانتكاس. درس الثلاثاء القادم درس هام جدا، كل حد جاي يبقى معاك الراس وقلم، يحاول إن هو يكتب الكلام ده، لأنه ممكن يكون هو صاحب هذا المرض وهو مشروع المنتكس القادم. إن شاء الله تبارك وتعالى بعد العشاء لمن أراد أن يحضر، كان المفروض النهاردة نبدأ الدورة العلمية، ولكن هنبدأ النهاردة هنعلق بس على الحملة اللي معمولة على النقاب، وهنعمل درس بعنوان نعم لمنع النقاب، ده بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هنتكلم فيه عن قصة الحرب على الحجاب والنقاب في 100 سنة في مصر، بس مش هنقعد 100 سنة طبعا، هنقعد تقريبا نص ساعة أو 40 دقيقة، نبين إيه المسألة دي والموضوع ده إيه أغراضه الحقيقية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإخواننا، وأن يسددنا وإخواننا، وأن يثبتنا وإخواننا، وأن يبصرنا وإخواننا، وأن يحفظنا وإخواننا من الانتكاس، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.